هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا.
هذه رسالة وصلت من المستمع عبد القادر الشيخ من الجبيل الصناعية، يقول في سؤاله: ما حكم اللعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم؟ هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة؟ فإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فاللعاب والعرق ودم العين وما يخرج من الأنف وماء الجروح كل هذه طاهرة، لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس. وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش.
يقول: الاسم الكامل لرأس المنافقين الذين قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وما اسم الابن الذي منعه من دخول المدينة؟
الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وأما الذي منعه من دخول المدينة حتى يقول إنه الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز فهو ابنه عبد الله رضي الله عنه. وهذا يدل على حكمة الله عز وجل في خلقه، حيث يخرج من الخبيث الطيب كما يخرج من الطيب الخبيث. فها هو نوح عليه الصلاة والسلام كان أحد أبنائه كافرا، وهذا المنافق عبد الله بن أبي كان ابنه مؤمنا. فالله عز وجل يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والعالم من الجاهل، والجاهل من العالم. كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن المدبر لهذا الكون هو الله عز وجل بحكمته، وليس مجرد طبيعة تتفاعل وتنظم نفسها، بل لها خالق مدبر ذو سلطان عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض. نعم.
المستمع أيضا فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الاشتراك باليانصيب؟
ليت أن السائل
نعم
فسر هذا.
نعم.
الاشتراك،
الاشتراك يقول: وهو أن يدفع أو يشتري الشخص تذكرة، ثم إذا حلفه الحظ حصل على مبلغ كبير، علما بأن هذا الشخص ينوي أو يقيم أو يريد أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك.
هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحا كبيرا، هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فهذا الميسر وهو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم، لا يدري فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما، كله محرم، بل هو من كبائر الذنوب. ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام. وما يتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع وذكر الإثم بصيغة المفرد، فلم يقل فيهما آثام كبيرة ومنافع للناس، بل قال إثم كبير، إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها منغمرة في جانب هذا الإثم الكبير. والإثم الكبير راجح بها، فإثمهما أكبر من نفعهما مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهذه المنافع. إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل بيا نصيب، وإن كان غرضه أن ما يحصله سوف يضعه في منافع عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك، بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة التي اكتسبها بطريق محرم، إذا صرفها في هذه الأشياء يريد التقرب بها إلى الله، فإن الله لا يقبلها منه ويبقى عليه الإثم ويحرم من الأجر، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصا منها فهذا من السفه، إذ كيف يكتسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها؟ والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع أن يدع الخطيئة أصلا دون أن يتلطخ بها ثم يحاول أن يتخلص منها. وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام لأجل أن يقيم عليه أشياء يتقرب بها إلى الله، ولا أن يكتسبه وهو ينوي أنه إذا حصله تخلص منه بصرفه فيما ينفع العباد، بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرم رأسا ولا يتلبس به.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عين سين من المدينة المنورة يقول في سؤاله: هل الأفضل لمن فاتته صلاة الفجر في الجماعة وصلى منفردا أن يقدم ركعتي الفجر على الفريضة، أم يصلي الفريضة أولا ثم يأتي بالسنة الراتبة؟
الأفضل لمن فاتته الصلاة مع الجماعة ولم يصلي النافلة، أي لم يصلي راتبة الفجر، أن يبدأ بالراتبة أولا ثم يأتي بالفريضة، حتى لو فرض أن الرجل غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإنه يقدم النافلة أي الراتبة قبل الفريضة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة الفجر ثم أقام الصلاة أي صلاة الفريضة وصلى بأصحابه كما يصلي كل يوم. وإنما تصلى راتبة الفجر بعد الفريضة لمن فاتته ودخل المسجد والإمام قد شرع في صلاة الفريضة، فإنه يدخل معه في صلاة الفريضة ثم يصلي الراتبة بعدها. قال بعض أهل العلم: والأفضل أن يؤخر الراتبة إلى الضحى إلا إذا كان يخشى أن ينساها، فليصليها بعد صلاة الفجر. وقال بعض العلماء: بل له أن يصليها بعد صلاة الفجر بكل حال، سواء خشي أن ينساها أم لم يخشى، لأن توقع النسيان كبير، أي أن توقع النسيان أمر كثير بين الناس.
المستمع أيضا يقول: يحصل لي كثيرا في الصلاة خلف الإمام وخاصة الجهرية شك في كوني هل قرأت الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها أم لا، وأضطر في إعادتها والإمام يقرأ، وهذا يحصل لي كثيرا وللأسف، فهل علي شيء في ذلك؟ وما حكم الصلوات الماضية التي صليتها بهذه الصفة؟ هل يخل بها هذا الشيء أم لا؟ وأرشدونا بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ إلى ما تحصل به المتابعة وعدم شرود الذهن في الصلاة مأجورين.
هذا السائل كما سمع الناس يقول إن هذا الشك يحصل معه كثيرا، والشكوك الكثيرة يجب طرحها وعدم الالتفات لها، لأنها تلحق الإنسان بالموسوس، ولا يقتصر الشيطان على تشكيكه في ذلك، بل يشككه في أمور أخرى، حتى إنها قد تبلغ به الحال إلى أن يشككه في طلاق زوجته وبقائها معه، وهذا خطير على عقل الإنسان وعلى دينه. ولهذا قال العلماء إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات: الأولى أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له، فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقا. والثانية أن تكثر الشكوك، ويكون الإنسان كلما توضأ شك، وكلما صلى شك، وكلما فعل فعلا شك، فهذا أيضا يجب طرحه وعدم اعتباره. والحالة الثالثة إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. مثال ذلك: لو شك بعد أن سلم من صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا في رباعية، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن العبادة قد فرغت، إلا إذا تيقن أنه لم يصلي إلا ثلاثا فليأتي بالرابعة ما دام الوقت قصيرا، وليأتي جلسه بعد السلام. المهم أن هذه ثلاث حالات لا يلتفت إلى الشك فيها: الأولى أن يكون الشك وهما لا حقيقة له، والثانية أن تكثر الشكوك مع الإنسان، والثالثة أن يكون ذلك بعد الفراغ من العبادة. وعلى هذا فنقول لهذا السائل: لا تلتفت لهذا الشك، وإذا شككت هل قرأت الفاتحة بعد قراءة الإمام لها أم لم تقرأ فلا تلتفت لهذا، والأصل أنك قرأت، ولا تعيدها مرة أخرى، لأن الشيطان قد يلقي في قلبك أنك لم تقرأها من أجل أن يلهيك عن استماع قراءة الإمام.
يقول: أرشدونا بارك الله فيكم إلى ما تحصل به المتابعة وعدم شرود الذهن في الصلاة.
أما ما تحصل به المتابعة للإمام وعدم شرود الذهن في الصلاة، فإن ذلك يكون باستحضار الإنسان عظمة الله عز وجل الذي هو الآن واقف بين يديه يناجيه، فإن الإنسان في صلاته يناجي ربه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبد نستعين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتجد الآن أن العبد كلما قال كلمة أجابه الله تعالى، وهذه هي المناجاة، وحينئذ يحضر قلب المرء إذا شعر هذا الشعور. كذلك من أسباب عدم شرود الذهن أن يتتبع الإنسان ما يقوله أو يفعله ويتدبر المعاني العظيمة التي من أجلها شرع هذا القول أو هذا الفعل. ففي حال الركوع مثلا شرع الركوع لتعظيم الإنسان ربه بفعله وقوله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، والانحناء أمام الله عز وجل تعظيم له، وقول سبحان رب العظيم نعم، والانحناء أمام الله عز وجل تعظيم له بالفعل، وقول سبحان رب العظيم تعظيم له بالقول. بقي أن يعظمه الإنسان بالقلب، وهذا لا يحصل إلا بحضور القلب. ففي الركوع تعظيم قولي وفعلي وقلبي، لكن الذي يغيب كثيرا عن الإنسان هو التعظيم القلبي. وكذلك أيضا في السجود إذا سجد فإنه قد وضع أعلى ما فيه وهو الجبهة في أسفل شيء هو عليه، حتى إن أعلاه هذا أسفله، فالقدمان والجبهة كلاهما في موضع واحد، فبهذا النزول والسفول يستحضر علو الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى فوق كل شيء على عرشه استوى. ولهذا يقول في هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه يشعر أو يستشعر حينئذ أن الله تعالى فوق كل شيء، بينما هو في هذه الحال قد وضع أعلى شيء في بدنه بحذاء أسفل شيء في بدنه وهو القدمان. فإذا استحضر الإنسان هذه المعاني العظيمة فيما يقول وفيما يفعله في صلاته أوجب ذلك له حضور القلب. فإن أبى عليه الشيطان إلا أن يوسوس له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يدخل الإنسان على يساره 3 مرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليفعل الإنسان هذا، فإذا فعله بإيمان واحتساب أذهب الله عنه هذا الشيء.
فقرة من هذه الرسالة الطويلة، الصلوات الماضية فضيلة الشيخ التي صلاها بهذا الشك.
الصلوات الماضية التي صلاها بهذا الشك وإعادة الفاتحة ليس عليه فيها شيء، ولكن أرجو أن لا يعود لمثل ذلك على ما بيناه من قبل.
طيب طيب. يقول المستمع في هذا السؤال، في حج العام الماضي 1407 هجرية وبالخصوص في ليلة المبيت بمزدلفة حصل أن انصرفت إحدى قريباتي مع ابنها بعد منتصف الليل بحكم أنها تعتبر من الضعفة حيث لا تقوى على رمي الجمرات بعد طلوع الشمس للزحام الشديد، إلا أنها بعد انصرافها وكلت ابنها لكي يرمي عنها واحتجت بأنها لا تقدر على ذلك، فهل يلزمها شيء حينما لم ترمي بنفسها أول الجمرات؟ نرجو بهذا إفادة.
رمي الجمرات من مناسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله بنفسه، وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة وهو رمي الجمار لإقامة ذكر الله، فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وهو عبادة لأن الإنسان يقوم برمي هذه الحصيات في هذا المكان تعبدا لله عز وجل وإقامة لذكره، فهي مبنية على مجرد تعبد لله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون حين رميه للجمرات خاشعا خاضعا لله مهما حصل أو مهما كان ذلك. وإذا دار الأمر بين أن يبادر برمي هذه الجمرات في أول الوقت أو يؤخره في آخر الوقت، لكنه إذا أخره رمى بطمأنينة وخشوع وحضور قلب، كان تأخيره أفضل، لأن هذه المزية مزية تتعلق بنفس العبادة، وما تعلق بنفس العبادة فإنه مقدم على ما يتعلق بزمن العبادة أو مكانها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فيؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها من أجل قضاء الحاجة أو دفع الشهوة الشديدة التي حضر مقتضيها وهو الطعام. إذن إذا دار الأمر بين أن يرمي الجمرات في أول وقت لكن بمشقة وزحام شديد وانشغال بإبطاء الحياة، وبين أن يؤخرها في آخر الوقت ولو في الليل لكن بطمأنينة وحضور قلب، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل حتى لا يتأذوا بالزحام الذي يحصل إذا حضر الناس جميعا بعد طلوع الفجر. إذا تبين ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يوكل أحدا في رمي الجمار عنه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. فإذا تبين ذلك أيضا وأن رمي الجمرات من العبادات وأنه لا يجوز للقادر من رجل أو امرأة أن ينيب عنه فيها، فإنه يجب أن يرمي بنفسه إلا رجلا أو امرأة مريضة أو حاملا تخشى على حملها أو ما أشبه ذلك، فلها أن توكل. وأما المسألة التي وقعت لهذه المرأة التي ذكر أنها لم ترمي مع قدرتها، فالذي أرى أن من الأحوط لها أن تذبح فجة في مكة توزعها على الفقراء عن ترك هذا الواجب. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمع سوداني للبرنامج، يقول في رسالته: يوجد في منطقتنا جامع واحد، وإمام الجامع هذا يكتب البخارات والمحايات ويسقي المرضى، هل تجوز الصلاة معه؟
الصلوات خلف المسلم وإن فعل بعض المعاصي جائزة وصحيحة على القول الراجح، ولكن الصلاة خلف من كان مستقيما أفضل بلا شك. أما إذا كان الإنسان يستعمل أشياء مكفرة تخرجها عن الملة الإسلامية فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، ذلك لأن صلاته غير صحيحة، فإن من لم يكن مسلما فصلاته غير صحيحة. وإذا كانت صلاة الإمام غير صحيحة فإنه لا يمكن الاقتداء به، لأنك تقتدي بغير إمام وتنوي الإمامة بغير إمام. فلننظر في حال هذا الشخص الذي سأل عنه السائل، إن كان استعماله هذا لا يتم إلا بالشرك بالله عز وجل فإنه لا يتصح الصلاة خلفه، ويجب أن يعزل عن المسجد ويؤتى برجل مسلم. وأما إذا كانت هذه الأعمال التي يقوم بها لا تكفره فإنه ينهى، فإنه لا تنبغى الصلاة خلفه إذا كانت تؤدي إلى الفسق، ولو صلى خلفه فصلاته صحيحة.
بارك الله فيكم من فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام. أجاب على أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكر لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. نلتقي بحول الله وقوته في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ